السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة ما بدأناه في الدرس السابق في باب في كتاب الزكاة، باب زكاة عروض التجارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله عيدا من جديد: باب زكاة العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرف ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.
أو لأنه يعرض ثم يزول. ذكرنا في الدرس السابق قول المصنف: باب زكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض بإسكان الراء. والعروض هو كل، ذكرنا في الدرس السابق أنه كل ما أعد للتجارة، فكل ما أعد للتجارة سواء كان قليلا أو كثيرا إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. وذكرنا أن كل ما أعد لتجارة من الحيوانات وإن كانت تجب فيها الزكاة بصفة أخرى، وهي كونها سائمة، لكن إذا أعدت للتجارة فإنها تجب فيها الزكاة، ونصاب السائمة غير نصاب عروض التجارة. فإن عروض التجارة إذا كانت البهائم هذه الإبل والبقر والغنم زكاتها على قيمتها، فإذا بلغ قيمتها نصابا بالذهب أو الفضة 20 دينارا، ما قيمته 85 جرام ذهب أو 140 مثقالا، يعني ما قيمة 595 جرام من الفضة، إذا بلغت قيمة هذه الحيوانات النصاب هذا وجبت الزكاة في القيمة وهي ربع العشر. لكن لو كانت للقنية والدر والنسل والتسمين وكانت سائمة، بمعنى أنها ترعى الحول أو أكثر الحول، فإنها لها أنصبة أخرى في رؤوسها، تجب الزكاة في رؤوسها. ففي كل 40 شاة وفي 5 من الإبل شات، وهكذا على الرؤوس وليست على القيم. أيضا السيارات، المعدات، الأغذية من الرز والسكر والزيوت والأشياء التي تباع، هذه كلها هذه اسمها عروض تجارة التي عند التجار. حتى الذهب والفضة إذا كان عند التاجر يبيعه ولو كان حليا يبيعه، نسميه هذا عروض تجارة. فالزكاة في قيمته، فيخرج إذا بلغ نصابا الذهب والفضة عنده دكان فيه 50 كيلو 40 كيلو من الذهب، يعرضه للبيع، يعرضه للتجارة، فهذا نحصيه في نهاية العام ونزنه وننظر كم يساوي، فإذا طلع عندنا المبلغ الذي يساويه أخرجنا ربع العشر من هذا. فإذا جميع ما يباع في الدكاكين كل هذا عروض تجارة، عروض تجارة يجب إخراج ربع عشر قيمتها إذا بلغت نصابا. وذكرنا في أول كتاب الزكاة أن الزكاة تجب بشروط: الأول الإسلام، والثاني الحرية، والثالث ملك النصاب. ملك النصاب يعني لابد تكون مالك النصاب، ما أنت مالك النصاب ما عليك شيء. والرابع مضي الحول في غير المعشرات، مضي الحول في غير المعشرات، يعني جميع الأموال يشترط حتى تجب فيها الزكاة أن يدور عليها 12 شهرا حولا كاملا، إلا المعشرات التي هي الحبوب والثمار، التي هي الحبوب والثمار، فهذه يتجب فيها الزكاة إذا بناء على قوله تعالى عند الحصاد، بناء على قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا المعشرات هذه التي يؤخذ عشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، هذه يجب فيها الزكاة كل ما حصدتها. إذا حصدتها جنيتها ووضعتها في الجرين، طبعا لها وقت وجوب، ولها وقت وجوب، ولها وقت استقرار وجوب، وهو استقر الوجوب إذا وضعت في البيادر، إذا وضعت في الجرين أو في البيادر استقر وجوبها. فبعض الزروع مثلا تثمر ثم يعني ما تجري السنة، ما تجري السنة، تجري ثلاثة أشهر أربعة أشهر، القمح، التمر، الحبوب الأخرى، كل هذه مدتها ما تجري السنة، تجري ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر على اختلاف بين الحبوب، ثم تجنى. فإذا جنيتها أو حصدتها هنا نقول وجبت عليك الزكاة. تنتظر حول؟ لا، ما تنتظر حول، ما تنتظر حول إلا في عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي سائمة بهيمة العام، هذه أيضا ننتظر الحول فيها، فإن حال عليها الحول تزكيها، ما حال عليها الحول ليس عليك زكاة.
إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب.
ذكرنا أن قبل قليل أن شروط الزكاة خمسة، هنا المصنف رحمه الله تعالى زاد على عروض التجارة شرطا، فقال أنك أيضا غير أنك أنت اللي عندك المال، عندك عروض تجارة، مسلم حر، تملك النصاب، مستقر، مضي الحول عليه، أيضا لا يجب عليك زكاة عروض التجارة إلا إذا ملكتها بنية التجارة، إذا ملكتها بنية التجارة، يعني حينما دخلت في ملكك وأنت تنوي بها التجارة، لكن لو نويتها للقنية لم تصر لها، لم تصر للتجارة، ولا يجب عليك زكاة فيها. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة بنية التجارة، بنية ذكرنا في الليلة السابقة أنه يشتري سيارة بنية أنه يتاجر فيها، يعني لو سألناه لماذا اشتريت هذه السيارة قال أنا أريد أن أربح فيها، أبيعها ثم أشتري أخرى ثم أبيع، هذا ديدنه، يشتري سيارة ويبيع، يشتري سيارة ثم يبيع، يعني يضارب بالسيارات ويأخذ الفروقات بين الأسعار. فهذا إذا اشتريتها بنية التجارة هنا ينعقد النصاب، يعني تتنعقد عليك، ينعقد فيها وجوب الزكاة، يعني يبدأ نحسب عليك من يوم اشتريتها هذه الليلة، إذا تمت عندك سنة في العام القادم، يعني الآن نحن مثلا في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من محرم اشتريت هذا اليوم سيارة بنية التجارة وجلست عندك، ما يعني جابت قيمة، ما انباعت، وجلست وجلست وجلست، مضى عليها ستة أشهر، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ستة أشهر، سبعة، ثمانية، تسعة، في واحد محرمة السنة الجاية ما تجب، في عشرة محرمة، في عشرة محرم مثل اليوم إذا بقيت السيارة نقول أنت اشتريت هذه السيارة بنية التجارة فالآن تزكيها. قال كيف أزكيها؟ نقول تقيمها الآن كم تساوي، سواء أقل مما اشتريتها به أو أكثر. ممكن اشتريتها مثلا ب20,000، يمكنها اليوم ما تساوي إلى 18,000، تزكي 18,000. تساوي 22,000، تزكي 22,000. تساوي 30,000، ما بعتها تزكي 30,000. زاد أو نقص، تساوي قيمتها تزكي قيمتها. أنت تقيمها إذا كنت من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة بالسيارات، وأنت تدين في ذلك وحسابك على الله. يعني أنت تقول اليوم هذه السيارة ما تساوي إلا 10,000، أنا مشتريها ب20,000 ما تساوي إلا 10,000 ريال. إذا كنت من أهل الخبرة نقول لك أنت تدين في ذلك وأنت الذي تقيم. لكن لو كنت تقول أنا ما أعلم ولا أعرف كم تساوي، نقول اذهب إلى أهل الخبرة، اذهب إلى أصحاب السيارات، إلى معارض السيارات، وقل لهم كم تساوي هذه السيارة. أهل الخبرة في الغالب يعطونك سعرها المقارب، قد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لكنهم في الغالب يقدرونها بثمنها. فهذا إذا تملكتها بنية التجارة. مثال ثاني مثلا، وهو كثير هذا يعمله الناس، يشترون العقار مثلا، الأراضي أو العمائر أو نحو ذلك ليتاجروا فيها. فهذا قد يكون يشتريها ليتاجر فيها، أو يشتريها ليبني عليها، أو عمارة ليسكن فيها، أو بيت ليسكن فيه. فهذا فرق. إذا اشتراه بنية التجارة فإذا حال عليه الحول يقدره. اشترى أرض وسألناه لماذا أنت اشتريت الأرض؟ قال والله أريد أن أتربح فيها، أبيع وأشتري، أنا هذه شغلتي في العقار، أبيع الأرض هذه وأشتري غيرها، وأبيع العمارة هذه وأشتري غيرها. قلنا له إنه تنعقد فيها الزكاة من حين اشتريتها. اشتريتها أرض أو عمارة في 10 محرم اليوم، معناته إذا بقيت عندك إلى 10 محرم العام القادم، في 10 محرم نقول لك إذن وجبت عليك الزكاة. في ماذا تكون زكاتها؟ ها؟ في قيمتها. فنقدر هذا العقار، نقدر قيمة هذه الأرض، نقدر قيمة هذه العمارة. ربما أنه اشترى هذه العمارة 1,000,000 واليوم تساوي 10 ملايين. يزكي 1,000,000 ولا يزكي 10 ملايين؟ يزكي 10 ملايين. يزكي 10 ملايين ما تساوي. لو اشتراها 1,000,000 وصارت العام القادم ما تساوي إلا 500,000، زكي كم؟ 1,000,000 ولا 500,000؟ يزكيها 500,000. اشتراها بالذهب وأصبحت ما تساوي شيء، تساوي بالفضة، ها؟ ما علينا، اشتريت بذهب، اشتريت بفضة، اشتريت بدولارات، اشتريت بريالات، اشتريت بجنيهات، هذا يستوي. المهم كم تساوي اليوم بالعملة الحالية، ها؟ اللي الآن تساويها، ثم تخرج زكاتها ولا عبرة بما اشتريت به قدرا ووصفا. طيب الموضوع الثاني، اشتريت هذه الأرض ونويت فيها غير التجارة، وش تنوي فيها؟ تنوي فيها
البناء،
الاستعمال، القنية أو السيارة، اشتريتها لتركب عليها وتشوف عليها مشاويرك وأطفالك وعائلك وكذا وكذا. هذه ما اشتريتها بنية التجارة. نسألك، نقول لك أنت اشتريت هذه السيارة بنية ماذا؟ تقول والله أنا أريد هذه الأرض إن شاء الله أعمر عليها بيت وأسكن أنا وأولادي، ما أريد تجارة ولا أريد شيء. أو لماذا اشتريت هذا المنزل؟ أحد أحوال، إن قلت للتجارة نحسب عليك الزكاة. طيب لو قلت أنا اشتريت هذه العمارة لأؤجرها عشان أستثمرها، أبغى أجرها وأخذ الأجرة، عليك الزكاة ولا ما عليك الزكاة؟ ها؟ عليك الزكاة في قيمتها ولا في ماذا؟
في الأجرة.
على الأجرة، الزكاة على أجرتها. تشتريها ب20,000,000 وتأجرها ب100,000، ما نسينا ال20,000,000 ذيك، القيمة ما عليها زكاة. الزكاة على ماذا؟ على ال100,000 اللي هي الأجرة، التي هي الأجرة. هذا إذا كانت الأجرة. لكن إذا قلت أنا اشتريت هذا المنزل لي
سأسكن فيه، ها، أو لولدي أو لزوجتي أو نحو ذلك، ليسكنون فيه، ليسكنون فيه. عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ كل الأشياء اللي يستعملها الإنسان ليس فيها زكاة، سيارة، أرض يستعملها، ملابس، مهما زاد ثمنها ومهما غلي ثمنها، الملابس، كل هذه الأشياء التي يستعملها، حتى الآلات التي يستعملها الصانع، الآلات التي يستعملها الصانع ليس فيها الزكاة. يعني واحد مثلا عنده حفار مثلا يحفر الآبار، أو عنده سيارة يعني يؤجرها يكد عليها كداد، أو عنده شيول اللي يحمل التراب هذا يعني يحفر ويدفن للناس وكذا وكذا وكذا، هذه آلة الصنعة ليس فيها زكاة، ليس فيها الزكاة. الزكاة في أجرتها وما يتحصل منها إذا استلمتها وحال عليها الحول عندك ففيها الزكاة. ولا هذه الآلات والمعدات التي تستعملها للصنعة هذه ليس فيها الزكاة، إلا إذا كان الصانع هذا عنده الأشياء ذي يبيعها. يعني مثلا عطار مثلا، يعني صاحب عطور، صاحب أطياب، وعنده قنينات اللي هي القوارير، هذه القوارير يعبي فيها ولا لا؟ يعبي فيها الطيب ويبيعه، ها؟ هذه القوارير ليست آلة صنعة، آلة الصنعة هي مكان الخلط والأشياء التي خلط فيها والأمور، وإن كان عنده نار، إن كان عنده حاجات، هذه ليس فيها زكاة. لكن إذا كانت، وسيأتينا الآن إن شاء الله، إذا كانت هذه القوارير التي يعبي فيها الطيب يبيعها تبعا للطيب، فنحصي عليه هذه القوارير ونقول أنت مع العطر، الطيب هذا عروض تجارة، وهذه القوارير التي تعبي فيها الورد والعود وكذا وكذا أيضا من عروض التجارة، لأنك تبيعها مع السلعة، تبيعها مع السلعة، فهذه لازم نقيمها عليه. ولا تتساهلون، قد تكون هذه القوارير القارورة بهللتين ولا بعشر هللات، يشتري هو كميات كبيرة، هذا العطار أو العطرجي كما يقولون، هذا يشتري كميات كبيرة، يمكن عنده مستودع فيه 100,000 ريال سعر القوارير، هذه نقول له، نقول لازم تحصيها مع الطيب. لماذا؟ لأنك تبيعها تبعا للطيب، تبيعها تبعا للطيب. فإذا ننظر إلى الإنسان، اشترى العمارة ليسكن ما عليه زكاة، اشترى السيارة ليركب ما عليه زكاة، اشترى الفرس أو الدابة ليركب ما عليه زكاة، ما عليه زكاة إلا إذا دخلت بنية التجارة. طيب هذا الشرط إذن، إنه لا، يعني كيف تكون عليك نية تجارة؟ تكون عليك الزكاة إذا نويتها عند الشراء، إذا نويتها عند الشراء، حينما قلت تبيعني هذه السيارة فقلت بعتك إياها، تكون في قلبك أنت ناوي أنك تتربح فيها. طيب لو أنك بعد أن اشتريتها بنية التجارة عدلت عن التجارة، ها، وقلت أنا أريد هذه القنية، أعجبتك الأرض أو العمارة وقلت خلاص ما عاد أنا بايع، هذه ما تجي فيها الزكاة، خلاص تنقطع النية الأولى، ها. وكذلك لو أنك اشتريتها بنية القنية، بنية سكن، ثم بدا لك أن تبيعها، فهذا فيه أمران، لاحظوا يا أخوان، فيه أمران، حالتان. الحالة الأولى إنك أنت ملكتها بنية تجارة، والآن تقول والله أنا سأبيعها هذه الأرض وأضعها رأس مال للتجارة، أنت اشتريتها بنية القنية، بنية القنية تريد أن، فبدالك إنك تأخذ القيمة هذه، جالك واحد وقال لك هذه الأرض اللي عندك لو بعتها 100,000 ووضعتها رأس مال وسوينا شراكة وبدينا نبيع ونشري، وأنت شاريها لتسكن فيها، طيب أنت ما شريتها في الأول بنية التجارة، شريتها بنية القنية، لكن الآن فكرك عندما أردت أن تبيعها ستأخذ رأس المال هذا وتضعه للتجارة، هنا ما ينقطع انقطع النية، يعني تكون للتجارة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن نواها للتجارة في أثناء الحول وهي للقنية ما تصير للتجارة، لكن هذه الحالة لا تبقى للتجارة. لماذا؟ لأنك انتقلت من القنية إلى التجارة، يعني رأس المال هذا أخذته ووضعته فيه. لكن لو أنك قلت أنا يعني سأبيع هذه وأشتري أرض في صقع آخر، في مكان آخر، في حي آخر، ما هو معجبتني هذه الأرض، هذه الأرض موقعها وكذا وكذا ما هو معجبني، وأريد أن أبيعها الآن وأشتري أرضا ثانية، هذه ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. لماذا؟ لأنك من الأول أنت مشتريها بنية القنية، بنية القنية ما هو بنية التجارة. فإذا نويت التجارة في أثناء المدة هذه لم تصر لها. طيب ماذا نعمل بالفلوس إذا بعتها؟ إذا بعتها هي للقنية الآن وبعتها وأردت أنك تشتري أرضا أخرى أو عمارة أخرى أو بيتا آخر أو سيارة أخرى، فجلست في يدك هذه الفلوس، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها الزكاة ولا ما فيها زكاة؟ معي 100,000 قيمة الأرض، بعتها الآن وأنا كنت اشتريتها بنية القنية لكن أريد أني أغير أشتري، وأنا أبحث فات علي شهر شهرين سنة سنتين ما وجدت الأرض المناسبة، هل علي زكاة؟ علي زكاة، علي زكاة في هذا المال. لماذا؟ إذا حال عليه الحول، من حين بعتها أحسب الحول حتى أشتري به أرضا أخرى للقنية، فإذا اشتريت أرضا أخرى للقنية خلاص دفنته في هذه الأرض، ما عاد عليك زكاة فيه. لو بقي سيولة معك لمدة عام أو عامين أو 3 أعوام ما وجدت يعني أرض، ما وجدت عمارة المناسبة، ما وجدت السيارة المناسبة، نقول طالما أنك ما وجدت إلى الآن وبيدك السيولة هذه 100,000 50,000 مليون مليونين باقية معك، هذه إذا حال عليها الحول من حين بعت الأرض هذه تجب فيها الزكاة. فإذا شرط وجوب الزكاة في العقارات والسيارات والمواد الغذائية أن تقتنيها، أن تشتريها بنية التجارة، وإن نويت التجارة في بعدما اشتريتها ما تصير للتجارة، ما تصير للتجارة إلا إذا بعتها تستقبل بالمال حولا جديدا، تستقبل بالمال حولا جديدا. فإذا شرط آخر على وجوب الزكاة على الإنسان في العروض إنه يملكها بنية التجارة عند التملك، عند التملك. يقول بفعله، اقرأ، أن يتملكها بنية التجارة بفعله،
بفعله كالبيع والنكاح،
كالبيع والنكاح، هذا بفعلك أنت اللي اشتريت، أنت اللي تشتري، فهذا بفعلك ولا مو بفعلك؟ أنت اللي اشتريت هذه السيارة، أنت اللي اشتريت هذه بفعلك، ها؟ يقابله غير فعله، وأشياء الآن ستأتينا يتملكها بغير فعله، ها؟ يتملكها بغير فعله، فإذا وستأتينا لن أسبق هذا، ها الآن هو يمثل لنا أنك تتملك بفعلك بنية التجارة، شرط أن تتملكها بفعلك بنية التجارة. هل في شيء بغير فعلك تتملكه؟ هل في شيء تتملكه بغير فعلك؟
كالإرث.
إيه نعم، فيه أشياء كذا تدخل عليك ما هي بفعلك، الإرث، مثل الإرث، وكذلك الوصية، وكذلك الهبة، هذه الأشياء تدخل في ملكك ولو ما أردت حتى، يعني غصبا عنك، هذا مالك، مات أبوك، مات زوج، ماتت زوجته وارثها، وذا هذه تدخل في ملكه حقه، ها، هو ماله بغير عمل منه يعتبر مالك ماله، هذا بغير فعله. فيقول كالبيع
والنكاح والخلع،
والنكاح أيضا النكاح المهر مبني على النكاح المبني على الإجابة والقبول، فالمرأة المهر يدخل في ملكها المهر بفعلها ولا بغير فعلها؟ بفعلها، هي التي وليها قال قبلت زوجتك، فهو دخل بفعله، دخل بفعلك كالبيع والنكاح والخلع. أيضا الرجل هو الذي يتقاضى العوض ولا لا في الخلع؟ تعرفون الخلع؟ الخلع إذا حصل خلاف بين زوجين وانسدت الطرق للإصلاح وأرادت الزوجة كما قال الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من حق المرأة أنها تفتدي نفسها بالزوج، من الزوج تفتدي نفسها، تقول أعطيك 1000 ريال، أعطيك المهر الذي دفعته لي، أعطيك هذه السيارة، أعطيك هذا البيت وتطلقني. هذا يسمى خلع، هذا يسمى خلع، فهو مبني أيضا على قبول الزوج. فهذا دخل بفعله ولا ما دخل بفعله؟ المال دخل بفعله، ها ملكه بفعله. طيب ما العلاقة بين النكاح والخلع واللي حنا فيه عروض التجارة؟ يعني ما هي العلاقة؟ الآن يمثل لنا يقول الخلع والنكاح وذا، يعني لو أن المرأة قالت لزوجها أعطيك هذه الأرض وتطلقني، فهو طرأ في باله في نيته إني أقبل وسأبيعها هذه الأرض وأتاجر فيها، أو هذه السيارة سأبيعها وأتاجر بها، هذا ملكها بفعله بنية ماذا؟ بنية التجارة. لكن لو أنه قبل عوض الخلع هذا، قبل منها السيارة أو قبل من الأرض، قال قبلت وفي قلبه قال إن شاء الله أبني عليها مسكن وأسكن فيها، هذا قبلها بويش؟ بنيات القنية، ما هو بنية التجارة، هذه تختلف عن الأولى. فإذا قبلها بنية المرأة مثلا، قبلت وقالت أنا أقبل هذا النكاح، يعني وليها قال أقبل، وكانت في نيتها أن هذا المهر، طبعا لابد أن يكون عروض تجارة، الفلوس إذا أخذت الفلوس، ما الدراهم هذه ليست عروض تجارة، هذه تزكى إذا حل عليها الحول. لكن لو أنه أصدقها، أصدقها أرض أو عمارة أو فيلا أو سيارة، فحين القبول هذا الصداق، حين قبول هذا الصداق كان في نيتها أنها تبيع هذه الأرض أو تبيع هذه السيارة، هنا تكون بفعلها بنية التجارة، تكون بفعلها بنية التجارة. طيب لو أنها قبلت هذه الأرض في النكاح بنية أنها ستعمر عليها منزل أو تسكنه، يجب عليها الزكاة ولا ما يجب؟ ها؟ ما يجب عليها. لماذا؟ لأنها دخلت عليها عند العقد بنية القنية. هذا ملخص. طيب وإيش بعد من الأمثلة؟
وقبول والخلع وقبول الهبة والوصية،
وقبول الهبة يعني واحد وهبك لابد أن تقبل، ما يدخل الهبة، ما تدخل في ملكك إلا بالقبول، الهبة لا تدخل في ما واحد يعني ربما يهبك شيء أنت ما تريده، فهي مبنية على قبولك، لابد أن تقول قبلت الهبة، لابد أن تقول قبلت الهبة. فإذا قبلتها لا يجوز له أن يعود في هبته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فبمجرد القبول تدخل في ملكك. طيب أنت وهبك إنسان أرض، عند القبول ماذا نويت بهذه الأرض؟ عندما قبلتها فرحت وقلت والله أنا هذه الأرض سأبيعها وأشتري وأسوي تجارة، هنا تكون فيها الزكاة ولا ما فيها الزكاة؟ عند قبول فيها الزكاة. طيب أنت فرحت بالأرض واحد وهبك أرض وقبلتها، قلت عشان إن شاء الله أعمر عليها، ها أعمر عليها، هنا دخلت في ملكك بنية القنية، ما تجب عليك الزكاة. طيب نسأل سؤال الآن، مثلا المنح التي تمنحها الدولة ما هي هبة؟ يعني الآن الدولة تمنح المواطنين أراضي مثلا ها، أو إسكانات بيوت تعطيهم، تعطيهم إسكان أو بيت أو أرض. المنح هذه، الأرض هذه اللي منحتك الدولة هل يجب فيها زكاة ولا ما يجب فيها زكاة؟
على حسب النية.
ها؟ حسب النية. يعني حينما خرج اسمك لك أرض ورحت وأفرغ الصك باسمك هذا قبول، معناته ذهبت للمحكمة معناته هي هبة، قبلت على أي شيء قبلت؟ بعض الناس يقول كان أبغى أخذ هذه المنحة من يوم خرج اسمه، قال إن شاء الله أنا أخذها وأبيعها وأبدأ أتاجر في القيمة، هذا يجب عليها الزكاة فيها ولا ما يجب؟ يجب. لكن لو أنه واحد مسكين فرح أن الدولة منحته الأرض يقول بس خلاص أنا أخذ هذه الأرض إن شاء الله وعلى طول أشوف لي كم ريال وأعمر عليها بيت، يجب عليه الزكاة ولا ما يجب؟
لا.
لو جلست 20 سنة عنده، لو جلست 20 سنة ما تجب فيها الزكاة. أما الأول الذي قبلها وأفرغت باسمه بنية التجارة فإنه في هذه الحالة يجب عليه إذا انتهى الحول يقيمها ويشوف كم تسوي ويخرج زكاتها.
نعم.
واضح؟
نعم. والوصية واسترداد المبيع
كذلك، الوصية، الوصية تحتاج إلى قبول. فإذا أوصى إنسان لإنسان بمال فإذا قبلها بنية التجارة صارت للتجارة، وإذا قبلها بنية القنية صارت للقنية، هذه فيها زكاة وهذه ما فيها الزكاة.
نعم. واسترداد المبيع
كذلك، استرداد المبيع إذا استرده من ممن باعه عليه، فإذا استرده ونوى أن يبيعه، يعني لو أنه باع مبيع وأراد أنه يسترد هذا المبيع أو المشتري يقول برد عليك، فالآن بقي أنك أنت هل تنوي به إذا استرديته التجارة أو تنوي به القنية؟ حتى لو كان الأول للتجارة بعته أنت للتجارة ثم الآن عند الاسترداد نويت به أنك تقول خلاص أنا سأرده وأستفيد منه، ما لن أجعله للتجارة، هذا أيضا دخل بنية بفعلك وهو استرداد المبيع بغير نية التجارة لا زكاة فيه، بنية التجارة فيه الزكاة. فإذا الفيصل هو اللي في القلب، في قلب الإنسان، في هذه الأشياء اللي تقتنى كلها، كل الأشياء التي تقتنى إذا اشتريتها بنية التجارة وأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ماذا نويت؟ نحن لا نعلم، تجي تستفتي أو تسأل أو كذا تقول أنا عندي أرض، نقول أنت اشتريتها بنية ماذا؟ شوف مثل يعني الطلاق وغيره وكذا، هذه أمور يدين العبد فيها ينكله إلى الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني بعض الناس ما شاء الله عنده لسان مطروق، يستطيع يتكلم، يستطيع يجادل، يستطيع يقيم الحجج ولو كانت كاذبة، وفي إنسان عي مسكين ما يستطيع، حقه واضح وعنده الحق وله الحق لكن ما يستطيع يتكلم كلمتين عند القاضي، ما يستطيع يتكلم ولا يستطيع يثبت حجته، ولذلك بعض الناس يلجأ إلى المحامين وكذا اللي متعودين على الأخذ والعطاء وكذا يوكله في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أحسن في طرحها، والقاضي إذا طرحت القضية وأقام الحجج والبراهين والدلائل في الغالب يعني هذا الرجل البليغ الذي يستطيع أن يقوم الحجة حتى لو كان بالباطل ممكن يقلب هذه الأدلة ويوحي إلى القاضي أنه معه الحق، وهذا المسكين الذي يعني فيه عي ما يستطيع يقيم الحجج يصير هو اللي معه الحق. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أبلغ، فأقضي له، شوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأقضي له على نحو مما أسمع، يقول أنا سأقضي له على نحو مما أسمع لي الظاهر، والله يتولى السرائر، فهذا شيء في القلب. أنت إذا كنت محق فهذا حقك، وإن كنت ما أنت محق فهذا حرام عليك. قضاء القاضي، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقضي له على نحو ما أسمع، قضاء القاضي لا يحل الحرام. إذا كنت تعلم أنك مبطل ما يحله لك، ولو حكم لك ولو أعطاك صك من هنا إلى العمود هذا بالملكية ما تملكه، لأنه قضى لك على نحو مما يسمع، سمع حججك وسمع براهينك، وهذا المسكين ما يستطيع يقيم الحجة فغلبته فغلبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقضي له على نحو مما أسمع، يعني يقول أنا سمعت هذه الدلائل وهذه الحجج وهذا الكلام وهذه البراهين فقضيت له على نحو مما أسمع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه، من قضيت له بحق أخيه يعني ويعلم أنه موله، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو يتركها. كيف؟ خذ، الموعد يوم القيامة، خذ إذا كنت غير محق. هو هذا قضاء ظاهر، القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني دينوا في ذلك، يقول أنت أعلم حالك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تلاعن المرأة والرجل في وقت في زمنه قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب، يعني الرجل يدعي على زوجته إنها زانية والمرأة تنكر، ماذا نعمل؟ ها، حتى يدرى عنهما الحد نلاعن بينهما. في باب في الفقه اسمه باب اللعان، وفي آيات في كتاب الله نزلت في اللعان في سورة النور، فيلاعن بينهما، هذا يلعن وهذا يلعن. طيب أيهم؟ كل واحد يلعن الثاني، يلعن نفسه، كل واحد يلعن نفسه إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين. ها، لكن فيهم أحدهما صادق والثاني كاذب، نحن لا نعلم. ها، فلذلك حينما انصرف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله؟ قال الله يعلم أن أحدكم لكاذب، يعني واحد مصيبته اللعنة لا إشكال فيه، والثاني صادق لن يصيبه شيء من هذا. فإذا يعني ما تفرح إذا قضى لك القاضي وخرجت بالصك أو الوثيقة كاتبها لك القاضي إن البيت ملك لك، قد حكمت أن هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة ملك لفلان، أو هذه الصرة من الدنانير أو الدراهم ملك لفلان، لا تفرح بها. إذا كنت أنت تعلم أنها ليست لك هذا قطع لك قطعة من النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قطع لك، فخذها تأكلها فهي نار في بطنك ونار عليك يوم القيامة. إن رددتها إلى صاحبها وقلت هذا حقك وأنا كذا وكذا، فإذا قضاء القاضي لا يحل المحرمات، لا يحل المحرمات. حتى الآن مثلا مسألة الطلاق، حتى المفتي مسألة الطلاق، واحد طلق زوجته ومثلا طبعا نحن لا نفتي هنا، لكن أنا أذكر لكم مثلا على قول بعض العلماء أن الطلاق طلاق الغضبان لا يقع، طلاق الغضبان غضبا شديدا طبعا مغلق يصير مثل المجنون الذي لا يعرف يعني من أمامه، لا يعرف حتى لو تريه حروف ولا شيء ما يعرف الألف من الباء من خلاص مغلق عليه. هذا يقول بعض العلماء أن طلاق الغضبان لا يقع، طلاق السكراني لا يقع. طيب هذا طلق زوجته وهو غضبان وذهب إلى القاضي أو المفتي، القاضي سيسأله ما هو مستوى الغضب هذا، قد يكون غضب غير مغلق، ويقول له الشيخ أنت يعني ما تفهم، يعني ما تدري ماذا تقول، لا تعرف الذي أمامك أهو رجل أو امرأة، لا تعلم هل هذا جدار ولا هذا كذا ولا كذا، فيقول له نعم وهو كذاب. طبعا المفتي سيفتيه حسب قوله، فمعناته ما أعطاه فتوى، أعطاه على حسب ديانته وعلى حسب ما في يعني ما قاله المفتي لا يعلم، لا يشق عن قلبك ويرى الصدق من الكذب، القاضي كذلك لا يشق عن قلبك، هو يعتمد على قولك ويدينك في الباقي، يدينك في الباقي. فهذه أمور يجب يعني أننا نتحرز منها في حياتنا اليومية، لا تظن إن الله سبحانه وتعالى غافل عنك وغافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الحساب بعدين. أنت الآن أمام القاضي بني آدم، شوف الرسول قلنا أنه يقول أنا أقضي على ما أسمع ما أدري، فهذا القاضي أيضا الذي يقضي لك تراه ما يحله إلا ظاهرا، وهذه المرأة التي كذبت على القاضي أو كذبت على المفتي وقلت إنني أنا مغلق وأنا هو ما يدري، حكم لك على أساس قولك أنت وعلى حسب سياق كلامك. طيب هل يحل فرج هذه المرأة لك؟ لا يحله. فلا بد أن تكون أيضا أنت صريح وصادق فيما تعرضه على القاضي وعلى المفتي، يعني تقول له الحقيقة. يعني مثلا واحد يجيك يقول لك أنا فعلت محظور من محظورات الإحرام، تقول له أنت فعلته جاهل، فعلته ناسي، فعلته كذا. أحيانا يكون ما هو جاهل يعرف، أحيانا يكون ما هو ناسي، ثم يعجبه حكاية ناسي ويقول لك أنا ناسي، قال لك ما عليك شيء، ليس عليك يعني فدية، فتنبسط. هو أفتاك على حسب علمه، حسب قصدي حسب ما سمع منك، ها أنت الذي تقيم هذا، أنت الذي أخبرك. قل لا والله أنا ماني مناسي، أنا متعمد، أنا ماني جاهل، أنا أعرف هذا الشيء ولكني فعلته. خلوا يا أخي خلوا يقول لك كذا. فهو هذا القاضي أو هذا المفتي يقضي لك ويفتي لك على نحو ما يسمع، لا يشق عن قلبك وحسابك على الله سبحانه وتعالى. فإذا نرجع إلى مسألتنا، إن هذه الزكاة متوقفة على النية، والنية لا يعلمها إلا الله، النيات لا يعلمها إلا الله في كل شيء، نيتك في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، هل أنت تنوي التقرب إلى الله أو تنوي التقرب إلى فلان أو تنوي، هذه نيات مكانها القلب لا يعلمها إلا الله. فنحن نقول حسب نيتك، تملكت هذا العقار، هذه السيارة، هذا العروض، تملكتها بنية التجارة وجبت عليك الزكاة، تملكتها بنية القنية ما تجب عليك الزكاة إلا أن تبيعها فتستقبل بقيمتها حولا جديدا. نعم.
واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها،
يعني استصحاب أحيانا النية، يعني لابد أنك تنوي أثناء الشراء أو أنك تستصحب الحكم. وش معنى تستصحب الحكم؟ يعني تجعله مستصحبا لك بالتملك، يعني عندك عروض تجارة، عندك عروض تجارة فاستبدلتها بعروض أخرى، هذه العروض اللي عندك أنت نويتها للتجارة حينما اشتريتها، هذا يعني استصحاب نية، هذه نية. واستصحاب النية الشيء الذي يدخل عليك العروض الثاني، اشتريت عروض بعروض، تستصحب حكم النية الأولى، حكم النية الأولى يعني تستصحبه معك. فيعني فرق بين أن تشتري بالنية الآن وفرق بين أن تبدل، فالنية موجودة فقط، النية موجودة الأولى، ها هي تكمل، يعني تكمل فقط، يعني النية موجودة، أنت اقتنيت هذا العروض بنية التجارة فأبدلته بعروض بنفس النية، فأنت تكمل. هذا استصحاب حكم النية السابقة، تستصحب حكم النية السابقة
أو استصحاب،
يعني الآن في الوضوء فيه استصحاب حكم واستصحاب ذكر، واستصحاب ذكر يعني تستصحب حكم النية، هذا لا يجوز أن تقطعه، يعني استصحاب الحكم وأنت تتوضأ أول شيء وقفت عند الصنبور تتوضأ ما تنوي الوضوء
بلى.
هذا حكم، فتستصحب هذا الحكم طول فترة الوضوء. إذا نويت قطعه يعني مثلا غسلت يديك غسلت وجهك وبعدين بطلت، هذا قطعت الحكم. ها هذا لا بد من أن تستصحب الحكم، شرط من شروط الطهارة أنك تستصحب الحكم من أول الوضوء إلى آخره، لا تنوي قطعه ولا تنوي تغييره إلى تبرد أو تنظف أو نحو ذلك. تستصحب الحكم من حين قلت بسم الله وغسلت يديك إلى أن تغسل قدميك وأنت مستصحب حكم هذا الوضوء. هذا عشان يتبين لكم استصحاب، لا 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 الاستصحاب يعني استصحاب تستصحب يعني في جميع الطهارة أنك تتوضأ الآن للصلاة. في شيء اسمه استصحاب الذكر، هذا سنة ليس واجب في الوضوء. الحكم واجب يعني لا تنوي قطعة، لكن الذكر يعني هل يجب عليك أنك من حين تغسل يديك للوضوء إنك تتذكر دائما تذكر إنك تتوضأ الآن إلى أن تغسل رجليك؟ لا، استصحاب الذكر هذا ما هو لازم، يعني ما هو لازم، يعني ممكن تغسل وجهك وأنت خلاص سارح، هذا استصحاب ذكر. يعني لو إذا قلنا يجب استصحاب الذكر لابد أن تتذكر وأنت تغسل وجهك أنك تتوضأ، وأنت تغسل يديك أنك تتوضأ، وأنت تمسح رأسك أنك تتوضأ، وأنت تغسل، هذا استصحاب ذكر اسمه. واستصحاب الحكم لا، هذا يبطل الوضوء إذا قطعته، إذا تركته. هذا استصحاب الحكم واجب ولا يصح الوضوء به، لكن استصحاب الذكر يعني بعضنا ربما يقول بسم الله وهو واقف عند الصنبور ومتذكر الآن أنه يتوضأ للصلاة، يوم تدري لو بعد ما يغسل يديه ويتمضمض يكمل الوضوء لكنه نسي أنه يتوضأ، هذا استصحاب حكم ولا استصحاب ذكر؟
استصحاب ذكر.
استصحاب ذكر، هو سرح. بعض الناس مثلا يتوضأ ما يدري إلا هو
خلص
الناس مخلص. ها طيب، بعض الناس يقف يبغى يغسل يديه بعد الأكل يوم يدري لو متوضي وخالص، هذا وضوء ولا ما وضوء؟ ها ما في نية. يعني بعض الناس كذا خلاص اوتوماتيك تعود يقف عند الصنبور ويغسل يديه تمضمض ما يدري إلا هو مغسل رجليه، ما نوى الوضوء، هو واقف يغسل يديه بعد الطعام يبغى ينظف يديه ولا يبغى يغسل يديه ينظفها لأي شيء يوم يدري لو مكمل وضوء، هذا يصح منه وضوء ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه ما نوى من الأول ولا وعند النية. إذا قطعه أيضا نقول ما استصحبت حكمه، ما استصحبت حكمه. الذكر هذا ما هو لازم، إن يعني الأولى أنك حتى تؤجر أنك من يوم تبدأ تغسل يديك وأنت تتذكر أنك تتوضأ، تتمضمض أنا أتمضمض الوضوء، تستنشق أنا أستنشق الوضوء، تغسل وجهك تستحضر يعني الذكر، تخلي مسألة الوضوء في رأسك من يوم تبدأ حتى تنتهي وأنت تغسل ها حتى قدميك وأنت تذكر أن هذه هاتان القدمان تغسلهما للوضوء. لكن لو أنه عزب عن ذهنك الذكر هذا وكملت بدأت بالنية وبديت وتمضمضت واستنشقت ها وأنت واقف لتتوضأ، فما دريت إلا وأنت تغسل رجليك، هذا ما فيه إشكال. وهذا يحصل لكثير من الناس، استصحاب الذكر صعب، استصحاب الذكر لأن استصحاب الحكم هذا ما يكون إلا بإرادك، يعني أن تقطع الوضوء وتذهب هذا ما يكون إلا بإرادك وبذكر منك. لكن استصحاب الذكر اللي يعني مثلا الآن استصحاب ذكر الصيام، مثلا واحد صايم من الفجر إلى الليل، في استصحاب حكم واستصحاب ذكر ولا لا؟ استصحاب الحكم ماذا؟ ألا تنوي قطعة، ألا تنوي قطعة، يجي بالك وتقول الظهر بفطر، هذا تبطل الصيام. لكن واحد يقول أنا والله صمت الفجر ولا دريت إلا المغرب مذن وناسي، يقول والله أني نسيت أني صايم، نسيت أني صايم، هذا استصحاب ذكر ولا لا؟ ها؟ استصحاب ذكر ولا لا؟ استصحاب ذكر ما يؤاخذ به. يعني اللي نسي انه صايم هو ايش اللي خلى الناس ياكل ويشرب وهو صايم؟ واحد يروح للترمس وهو صايم ويشرب معه، ها؟ الا لانه ناسي، ما يذكر، ما يذكر. فلا يجب عليك في الصيام استصحاب الذكر، يعني بمعنى انك كل دقيقه تكون في قلبك انك الان صائم. هو طيب وهذه عباده، وكونك يعني تمشي مع الدقائق والساعات وانت مستحضر الان انك صايم، هذا غايه المطلب يعني، وهو المطلوب. كذلك في الصلاه انك اذا قلت الله اكبر ان تقول الله اكبر وتكبر مع الامام بانك تصلي الان ونيه صلاه مثلا العشاء او صلاه المغرب، ها، لكن ما تسهو، ما تنسى ويذهب عن بالك وتسجد وتركع وكذا، وانت طبعا على قدر فعلك ستؤجر، لكن صلاتك مجزئه لانك دخلت بنيه الصلاه ما نويت قطعها. هذا 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 المهم. لكن استصحاب ذكرها من اول الى الاخير لا يبطلها اذا عزبت عن بالك. فكذلك الصيام عزب عن بالك هذا لا يبطل الصيام. يعني انسان ناسي يوم اذن المغرب قال والله شوفوا يا اخوان ما افطرت، انا ما افطرت، اني ناسي اني صايم، ناسي اني صايم، وما اكل ولا شرب ولا شيء، بس هكذا في الدنيا وفي الشغل وكذا وكذا، ولا ياكل ولا يشرب، ولكنه في الفجر نوى الصيام ولا علم انه يعني نسي الا المغرب، فهذا نقول له يجزي هذا، ولك ان شاء الله الاجر. واستصحاب الذكر هذا يعني افضل في اثناء العبادات كلها، افضل انك دائما تستشعر انك في عباده، في الصيام، في الصلاه، بل في الصلاه يعني هذا ضروري على كل حال. لكن الكثرة الوساوس وكثرة الهواجس هذه لا تبطل الصلاة، لكن ليس للعبد إلا ما عقل في الصلاة، ليس له من عقل. لكن مثل الصيام، مثل الأشياء اللي مثلا واحد يطوف ويعني دخل في الطواف بنية الطواف، نية أن يطوف لله سبحانه وتعالى سبع شواط، لكنه سرح وعزب عن باله أنه يطوف، نقول هذا استصحاب ذكر. المفروض أنك تستحضر الذكر، تذكر، تتذكر وأنت في كل خطوة تخطوها في هذا في المسعى أو في المطاف ونحو هذا، تستحضر الذكر، لكنه ليس بواجب. فهذه هي مسألة استصحاب النية، يعني وهو تأخذها معك هكذا نفس المسيرة. نعم.
أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها.
يعني هذه العروض إذا بلغت نصابا بأحد النقدين بالذهب أو الفضة، وسيأتينا، افرض أنك عندك بضاعة وقومتها بالذهب ولا ما أقل من النصاب، تعرفون الفارق بين قيمة الذهب والفضة شيء كثير، فتأتي تقومها بالفضة تجد أنها دون النصاب، تقومها بالذهب تجد أنها دون النصاب، تقومها بالفضة تجد أنها نصاب أو أكثر من نصاب، ها؟ بماذا أيهم اللي نأخذ به؟ نأخذ بالحظ لأهل الزكاة، نشوف إذا والله قيمت بالفضة بالذهب وجدناها لم تبلغ نصابا قلنا كم بالفضة؟ قال تبلغ نصابا قلنا زكي، أخرج ربع العشر، ما دام أنها بلغت نصابا بالفضة أخرج ربع العشر وهو الأحظ للفقراء. ولو أنها مثلا لا تساوي نصابا بالفضة ولكنها تساوي نصابا بالذهب قلنا قيمها بالذهب، قيمها بالذهب، يعني نشوف الأفضل لأهل الزكاة أو الأفضل للفقراء. هل يعني هو ممكن يقول لك قيمتها بالذهب ما جت نصاب ما أنا مزكي لن نزكي، لا، نقول له تعال بقي الآن تقيمها بالفضة، قيمها بالفضة وجدناها نصاب قلنا عليك الزكاة ربع العشر، ربع العشر، فنقيمها بالأحظ، فيقول أنها يقوم العروض بالذهب والفضة أيهما بلغ نصابا نلزمه به، أيهما بلغ نصابا، افرض أنها كلها بلغت نصابا نقول زكي ربع العشر، الحمد لله الذهب والفضة متفقة أنها نصاب، ها، زكي. طيب واحدة بالفضة بالدراهم ما بلغت نصاب وبلغت نصاب بالذهب نقول زكي أيضا. إذا ما بلغت نصاب لا بالذهب ولا بالفضة ما عليه الزكاة، عنده عروض تجارة لكنها أقل من النصاب، أقل من نصاب الذهب والفضة ما عليه زكاة. كذلك لو عنده ذهب أقل من النصاب ما عليه زكاة، لو عنده ريالات أو دولارات أو دنانير أقل من النصاب ما عليه زكاة. فكذلك عروض التجارة هذه أقل من النصاب، يعني عنده بهيمة أنعام، عنده إبل أو بقر أو غنم، ولكن سعرها لا يساوي النصاب لا في الذهب ولا في الفضة ما عليه زكاة ما دام أنها عروض تجارة. لكن لو كانت سائمة عنده 5 من الإبل وليست عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة وقال 5 من الإبل والله ما يساوون، 5 من الإبل لا يساوون 20 مثقال ذهب ولا يساوون 140 مثقال فضة، نقول ما عليك الزكاة في 5 من الإبل. لكن إذا كانت ليست للتجارة، إذا كانت مقتنيها وهي سائمة ترعى، ماذا نقول له؟ نقول عليك زكاة سائمة، عليك زكاة السائمة. كم؟ أخرج شات عن 5 من الإبل، عندك 40 شات قيمتها بالذهب، هي عروض تجارة، قيمتها بالذهب ما جت، قيمتها بالفضة ما جت، نقول ما عليك زكاة. لكن إذا كانت للقنية نقول عليك شات، إذا كانت للقنية نقول عليك شات، لأن 40 هذه نصاب من أول يوم كانت للتجارة نقول قيمتها، الآن لزكاة سائمة نقول رؤوسها، كم رؤوسها؟ عندك 39 ما عليك زكاة، عندك 40 لازم تخرج شات منها. فيختلف الواجب والنصاب بالنسبة لعروض تجارة وسائمة بهيمة مختلفات بالواجب وفي النصاب فقط، عروض التجارة وبهيمة العام تختلف في النصاب والواجب. ففي عروض التجارة في بهيمة العام يجب ربع عشر قيمتها، وفي سائمة بهيمة العام التي للقنية يجب فيها في رؤوسها بعدد الرؤوس يجب منها رأسا واحدا أو رأسين أو 3 رؤوس وهكذا. نفس النصاب؟ لا، النصاب يعني عروض تجارة لو عندنا 5 من الغنم، 5 من الغنم وتساوي قيمتها 20 مثقال فضة قلنا تزكيها. لكن إذا كانت سائمة ما فيها 5، إذا كانت 10 ما فيها، ولا لا؟ إذا كانت 20 ما فيها، إذا كانت سائمة 40 تجب فيها شات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.